إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الله في وصيته وأمره، فقال: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وأطيعوه في الإنابة والتوبة، والتوبة النصوح. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن المرجع إليه ولا بد، كلا لا وزر، أي لا مفر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وما أخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. مهما اعتذر يوم القيامة لله وهو يحاسبه، ما دام أنه جعله في زمن العمل وزمن التوبة وأرسل الرسل وبين له الحجج فليس له عذر ولو ألقى معاذيرة. عباد الله، بادروا بالأعمال الصالحة كما أوصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا كما في حديث آخر بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال ستا خصالا ست، أي ستظهر قبل قيام الساعة: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، والاستخفاف بالدم، ونشو يتخذون القرآن مزامير، يقدمونهم وليسوا بأعلم الناس وأفقههم، ما يقدمونهم إلا ليغنوهم. فإذا كان ذلك كذلك فانتبهوا عباد الله، فانتبهوا عباد الله، فإنكم مقبلون على يوم عظيم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وحزبه وكيده، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله لأنه نجى موسى وأغرق فرعون. صيامه يكفر سنة قبل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يطلب فضله مثل هذا اليوم العظيم. في صيامه وذكراه بيان أن الحق مهما سمع وعلا فلا بد أن يذهب إذا قام أهله به على الوجه المطلوب شرعا. وقل جاء الحق وزهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو صفة الباطل، هذه هي صفة الباطل، فلا تكن من المنكرين. إنه يوم عاشوراء، والذي جاء قبله فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، وكانت قريش تصومه وكان فرضا، ثم نسخ أمره فأصبح مستحبا كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم تكون بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء ترك. فحسبك بفضله أنه كان فرضا أولا ثم نسخ بعد رمضان، وأنه يكفر الذنوب سنة قبل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فصوموا عاشوراء عباد الله. ولكن استحضروا عند صومه، ولكن استحضروا عند صومه معاني، كلما استحضرتم معنا كان صومكم أفضل من هذه المعاني. المعنى الأول أن تصومون شكرا لله اتباعا لرسوله، شكرا لله الذي نجى موسى من فرعون وحزبه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء إلى المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم: ما هذا؟ يعني ما صيامكم؟ ما وجهه؟ فقالوا: يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، وأغرق آل فرعون، فهو يوم عظيم نصومه كما برواية مسلم شكرا لله، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصوموه يا عباد الله. فنية الشكر لله أنه نجى كليمه الذي خط له التوراة بيده موسى بن عمران، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بالصيام. الثاني، المعنى الثاني أنه من محرم، فليقصد الصائم أن يصومه لأنه عاشوراء ولأنه من أيام شهر محرم، والذي جاء فيه الفضل العظيم. فقال الرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، قال: أفضل الصيام كما في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وعاشوراء أفضل أيام المحرم، بل يصومه لأنه من محرم، وشكرا لله أنه نجى موسى، وليصومه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وكان يأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، فليستحضر الصائم لعاشوراء ذلك كله، وليحتسب أنه يكفر له سنة قبل، ولا يجوز له أن يشك في ذلك، إلا أنه ينبغي أن ينتبه ما هي نوع الذنوب التي يكفرها صيام عاشوراء. كل الذنوب عن الصغائر، الصحيح أنه يكفر صغائر الذنوب دون كبائرها، فالكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة. وكيف يعرف المسلم الكبيرة من الصغيرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكبيرة ما توعد عليها بنار أو غضب أو حد في الدنيا أو لعنة، أو كما قال رحمه الله: مثل الربا، أكل الربا ولو كان في صورته بيع تورع كما يصنعون في البنوك من هذه الحيل التي أكل بها هؤلاء الربا واستغفلوا عباد الله من جهال المسلمين فأكلوا الربا وهم لا يشعرون. الربا من كبائر الذنوب، لا بد من توبة خاصة قبل عاشوراء منه. ومن ذلك ومثل ذلك الزنا، ومثل ذلك شرب الخمر، مثل ذلك البدعة، فإن البدعة كبيرة من كبائر ألم يتوعد عليها بالنار. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فيتوب من البدعة ويتوب من الانتساب إلى جماعات مبتدعة لا علاقة لها بعمل السلف الصالح، والسلف هم النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وأعظم الذنوب التي ينبغي أن يتوب منها قبل ولوج عاشوراء فيصومه فيكفر له سنة قبل: الشرك بالله، فلا يدعو مع الله إلها آخر، لا برهان له به، لا يذبح إلا لله، ولا يدعو إلا لله، ولا يقول في دعائه: يا رسول الله، يا سيدي فلان. فإن فعل لم يحفظ عنه صيام عاشوراء وحسب، بل كل عمل عمله لا يقبله الله منه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويجدر بالتذكير هنا، ويجدر بالتذكير هنا أن الصغيرة إذا أصر عليه العهد لا يكفرها صوم عاشوراء، لا بد أن يتوب منها لأنه أصر عليها فأصبحت بحقه كبيرة، فلا بد أن يتوب من الإصرار عليها توبة خاصة قبل صيام عاشوراء. وذلك لما جاء عن ابن عباس، قال ابن مفلح رحمه الله بسند جيد: قال: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع استغفار. فلو قلنا مثلا أنه ينظر إلى مذيعة حاسرة عن شعرها تلقي الأخبار، وقلنا هذه النظرة صغيرة، لكن تابع كل يوم نظرة الأخبار لامرأة حاسرة عن شعرها كأنها من زوجها وهو ليس بمحرم لها، فإن هذا وإن قلنا مرة صغيرة لكن تكرر ذلك كبيرة. يجب أن يتوب منها قبل ولوجه في عاشوراء حتى يكفر عنه مجموع الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل. لكن إيش يكفر؟ الصغائر، ومن أصر على صغيرة صارت في حقه كبيرة، يحتاج أن يتوب منها توبة خاصة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة. صلاة ومكتوبة، الصلاة قال فيها: استعينوا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. مكتوبة، قال الله تعالى: ولن يتقرب عبدي إليه، وما تقرب عبدي إليه مثل ما افترضته عليه. فبمجموع ليلة الأمرين لا تكفر الكبيرة لمن فعل الصلاة المكتوبة وقامها على وجهها حتى يجتنب الكبيرة إذا حضرته صلاة مكتوبة فعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما للمسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن طهورها فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تخش كبيرة. فإذا كانت الصلاة وهذا حالها من الفضل لا تكفر الكبيرة وهي فريضة، فكيف بصوم النافلة كعاشوراء يكفر الكبائر؟ فلا بد من توبة خاصة حينئذ يتوبها من الكبائر. فإذا كانت أفراد من الصغائر متنوعة كفرها حينئذ صيام عاشوراء، صيام عاشوراء يكفر سنة القتل. عباد الله، لا يحل لمسلم أن يتخذ من يوم عاشوراء لا يوم حزن تلطم فيه الخدود وتشق الجيوب وتسفك الدماء، ولا يتخذه يوم فرح. لا يفعل ذاك وهو ما تفعله الرافضة، ولا يفعل الثاني من الفرح وهو ما يفعله جهلة المسلمين، إذ يتخذون منه عيد أو يوزعون فيه حلوى خاصة أو يتبادلون فيه التهاني، وكل ذلك لم يرد عن السلف رحمة الله عليهم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أسأله سبحانه أن يبلغنا صيام عاشوراء ونحن متأدبين بأداب الصوم حتى يقبل منا، فلا فسوق ولا رفث ولا كلام فاحش لا يحبه الله أن يسمعه من الصائم سواء في عاشوراء أو في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعن به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فمن اخترق صيام عاشوراء بإثم أو قطيعة رحم أو معاملة محرمة أو غش أو كذب في أثناء نهار الصوم فيخشى أن يحرم فضله وهو أن يكفر له سنة القتل. قال ابن حجر رحمه الله: وما جاء في فضل الصوم إنما ذلك لمن التزم آدابه، وإلا فإنه قد لا يثاب عليه ولا يقبل صيامه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا لصيام عاشوراء مخلصين له الدين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله عباد الله الذي جعل من العبادات ما هو مذكر به وبأيامه وبحقيقة شرعه، إنه رب الأرض والسماوات، فمن ذلك عبادة الصيام وعاشوراء. فإنك تذكر معها وأنت تصوم عاشوراء مخالفة المشركين، فإن المشابهة لهم في الظاهر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تؤول إلى الموافقة لهم في الباطن. فكان هناك شابا عربيا لا يزال يلبس لباسهم ويقص قصتهم الكفار حتى تنصر عيادته، فلو اطاع الرسول وخالف الكفار في لباسهم في عيادتهم لصار في قلبه وحشه بمتابعتهم في عقيدتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء وقد كان في مبدا الامر يحب ان يوافق اهل الكتاب، فانهم اهل الكتاب فيما لم يخالف فيما لم ينهى عنه، فانزل عليه مخالفه اهل الكتاب. فلما نبه الصحابه على عده امور ينبغي للمسلمين ان يخالفوا فيها الصحابه، ذكروا الصحابه ان هناك ثم امر بعد ما نبههم النبي عليه وكان قد نسي فذكروا فقالوا يا رسول الله يوم عاشوراء يهود يصومون ونحن يعني نوافقهم. فقال كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر مخالفه له. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنه صوموا يوم عاشوراء خالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود قال صوموا التاسع والعاشر. فهذا يدل على ما ذهب اليه الامام احمد ان تمام المخالفه واحسنها واهداها سبيلا ان تصوم التاسع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ما بعث الله نبيا الا كان عليه حق ان يدل امته على احسن ما علم له. وفي مسند الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من خير يقربكم من الله ويبعدكم من النار الذي ندلهم عليه. فايش دلنا في مخالفه اليهود في عاشوراء؟ قال لاصومن التاسع يعني مع العاشر مخالفه لهم. ومن هنا ذهب الامام احمد واسحاق بن راهويه في صيام عاشوراء اذا اراد تمامه وكماله ومخالفه اليهود فليصوم التاسع والعاشر. نعم جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن إسناده ضعيف. فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو رجل السي والحب فلا يصح إسناده، وإنما صح عنه أنه قال صومن التاسع يعني مع العاشر، وصح عن ابن عباس قال في مخالفة اليهود صوموا التاسع والعاشر. فلو أفرده ما صام قبله ولا بعده ولا يصوم التاسع جاز له وتمت له الفضيلة. فإن النبي لم يشترط ذلك فقال صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل، ولم يشترط يوما قبله ولا يوما بعده صلى الله عليه وسلم. لكن من ترك اليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع يوم الجمعة إن تركه فلا، نعم، ولكنه إن ترك هذا اليوم يوم التاسع فصامه وحده وغدا يوم السبت يوم عاشوراء تم له الفضل، ولكن لم يتم له الكمال الذي جاء فيه الفضل عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عباد الله اذا صمتم يوم عاشوراء فتذكروا قضيه عظيمه في التاريخ دل عليها القران دلت عليها السنه ان الباطل لا بد أن يذهب حتما وإن سما وإن علا. ماذا؟ أهله أهل الحق يتكلمون بالحق، فإن الساكت عن الحق المجامل للناس شيطان أخرس. وكتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لذلك لا يجوز المسلم أن يجامل الحق، أن يقول الحق الذي يعرفه والله ينصره ولو بعد حين ولو كان مرا على العالمين، كما جاء في الحديث الذي خرجه ابن حبان حديث أبي ذر أمر للنبي أن يقول الحق ولو كان مرا، لو كان يكرهه الناس، لو ترتب على ذلك الحق كراهة الناس لك فانصر له، فإن الله سيجعل قلوبهم تحبك ولو بعد حين فينصرك كما نصر موسى على فرعون وحزبه أجمعين. ففي قصة موسى مع فرعون وإن جاهز له يوم عاشوراء ذلك المشهد العظيم اجتمع فيه فرعون وحزبه وعسكره وتذكره وموسى من ورائه من خلفه البحر وقدامه فرعون، قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحي إليه أن اضرب بعصاك، فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فدخل موسى ومن معه بعد ان انجاه الله من فرعون بشق البحر، ثم دخل فرعون وطمر عليه البحر وهو حزبه وولده. ففي ذلك بيان عباد الله ان الجهاد والنصر لا يكون دائما بالمواجهه. فهذا موسى لما راى نفسه الصعبان معه في خلة من جيش وعدة وعذاب، لم يتهور ولم يسلك مسالك الطائشين المتهورين فيتسبب في دم بني إسرائيل، بل أنه هرب من البحر فكان هروبه ليس جبناً وإنما شمعاً محكم. فلما خرج إلى البحر أطبقه على فرعون. فكذلك اليوم نقول هذه رسالة لأهل الجهاد البدعي، أهل الثورة القومية أو الوطنية أو الشرعية المبتدعة، نقول لهم لا تجاهدوا إلا إذا تمت شروط الجهاد. فالجهاد لم تلزم شروطه، من قوة ترهبي عدو الله، من إمام يجتمعون حوله، من راية يراد بها رفع راية الإسلام، وليس تحكيم الشيطان أو دولة مدنية، بل ليعبد رب البرية. فإذا فعلتم ذلك وقمتم بشروط الجهاد نصركم الله، إن تنصر الله ينصركم، وإن أخرجتم بذلك فستكون الهزيمة الساحقة، وستكونون في خارطة العالم أضحوك للكفار. نسأل الله العافية. كما نرى اليوم تهوروا وتركوا سماع نصائح علماء الراسخين، فجاهدوا وتهوروا ولم يقتدوا بنبي الله موسى، مع قول الله تعالى إنه هداه مقتدر، فاقتدى به النبي في غزوة الأحزاب، فجاء الكفار من كل مكان فبنى بينهم خندقا لم يواجههم وهو بعد في ضعف، فحينئذ نصره الله بالريح فكفأت خيامهم وقدورهم فرجعوا إلى أنك منهزمين من غير قتال، لأن لم يتم شرفه والقدرة. فحينئذ يذكرنا عاشورا بهذه القضية التي من أسبابها حصلت الهزيمة الساحقة لأهل الإسلام، فصرنا في خارط العالم أضحوك عندهم، يقتلون فينا من يشاءون وينتهكون عرضه ويأخذون ماله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد الإسلام، أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جليلا. اللهم اجمع الكلمة على السنة وما كان عليه سلف الأمة، فبذلك النصر والتمكين. فالنصر والتمكين والعز بالدين لا يكون إلا باتباع الرسول الأمين على هدي الصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: واستفتت أمتي على 73 فرقة كلها بالنار. إذا كانوا بالنار في الآخرة لا يوصفوا في الدنيا، وإذا نصروا في الدنيا في استدراج وهو أشد وأنفع. كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهل الله رضى عن ما كان عليه النبي والصحابة؟ كلا. هل داعش خوارج العصر على ما كان عليه النبي والصحابة؟ كلا. هل الجهمية المعطل لصفات الفرد على ما كان عليه النبي والصحابة؟ كلا. هل الحلولية يقول الله في كل مكان بذنبه على هدي النبي والصحابة؟ كلا. هل المرجئة الذين يقولون مهما تفعل من ذنوب وأنت تصلي وأنت تقول لا إله إلا الله ما تضرك الذنوب؟ الله رب رحيم. المرجئة هل هم على دين الله سبحانه وتعالى على ما كان عليه الصحابة؟ كلا. هل جماعة الإخوان المسلمين على ما كان عليه النبي والصحابة؟ كلا. فإن قائدهم حسن بنا يقول: طريقتنا صوفية سلفية. فمن أين اخترعتم هذه الطريقة؟ وإنما طريقتنا على ما كان عليه السلف. إن الصوفية يستمدون طرق الاستدلال من الرؤى المنامية، ونحن نستمد طرق الاستدلال من كتاب رب البرية ومن سنته. فلا يجتمع الصوفية أبدا مع ملة رسول رب البرية. وهل جمع التبليغ من الفرقة النادية؟ كلا. قال شيخ العلامة عبد الملك باز: لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ. وقال في موضع آخر لما سئل: أجماعة الإخوان التبليغ من الفرق الهالكة المتوعدة بالنار؟ قال: نعم، في تسجيل له واضح فارجعوا إليه. أسأل الله العظيم أن يجعل الأمة كلها متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي سلف الأمة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وعائشة والإمام أحمد وابن مالك والأوزاعي وأئمة الحديث رحمة الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.